هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نتابع بداية فقرة أهلنا في الشتات مع الزميل خالد، وفيها سنكون مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان الأستاذ وليد أحمد. بعد ذلك سنستمع أو سنكون مع الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الكيان وبوتقة الصراع. وطبعا سنستمع في هذه الفقرة إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر أيضا، وبعد ذلك نستمع معا إلى فقرة واحة الصبار، وفي هذه الفقرة أيضا سنكون مع الزميل وائل يوسف. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة أهلنا في الشتات والزميل خالد.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم. يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصة التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان المية ومية بصيدة، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم. مسار شاق ومذل، كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نعم أعزائي الكرام، نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد.
سيد وليد، السيدة نهاوند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أن شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الإنروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهاوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12 ألف دولار وقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب ما هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن من كتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قلنا للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطورة الموضوع. يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختامنا فقرة أهلنا في الشتات، وهذه عودة إلى الزملاء في الاستوديو.
نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء خالد وشهناز رحمة حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات مع شكر الموصول للناشط الاجتماعي الأستاذ وليد أحمد.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا خيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا
أتوقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة الآن 3:30 مساء بتوقيت طهران. الكيان وبوتقة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية وسنستمع إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر أيضا. أما العناوين ماذا في دخول رئيس الكيان على خط التحذير من تصاعد الأزمة الداخلية؟ هل تقتصر الأزمة على التغييرات القضائية أم لها أبعاد على مستوى الهوية؟ إلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان وما مدى قدرة المعارضة على الحسم؟ قال رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتزوك إن الصراع الداخلي حول الإجراءات القضائية سوف يمزق الكيان وإن الوضع الحالي خطير وذو عواقب سيئة على كل المستويات مع تشبث كل من معسكري اليمين واليسار بموقفهما من التعديل في صلاحيات القضاء وذلك ما ينعكس في الشوارع بالتظاهرات التي تزداد حدتها مع الوقت. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أن تؤدي الرغبة في الإصلاح إلى انقسام داخلي مستميت أمر لا يبدو عقلانيا، إلا أن الغرابة سرعان ما تتلاشى عندما يرتبط الكلام بالاحتلال وبتاريخه غير المتوازن، أمر يتطلب استخراج جهود غير مألوفة وحلول مذهلة لحل الصراع الدائر على السلطة، كما أقر رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ معتبرا أن الوضع صعب للغاية وخطير جدا وله عواقب وخيمة سياسية وأمنية واقتصادية ستمزق الكيان. يحكى إسرائيليا عن انفراط عقد إسرائيلي مجتمعي من الأنسجة الدقيقة قد لا تكفي لجمعه مجددا أي فترات حكومية أو قوة سياسية أو عسكرية، فالاحتجاجات تجتاح المدن الفلسطينية المحتلة بلا تراجع دون أن تصبح رادعا لانسياق الكنيست نحو الاستبداد والتسلط، إذ صوت بالأغلبية على اقتراحين قانونيين بقراءات أولية، الأول ضمان عدم تعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للسجن في أي وقت إلا في حال عجزه البدني أو العقلي، والثاني تعديل ما يسمى قانون الانفصال لإعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها عام 2005 بالضفة. كلما عصفت فوضى التصريحات بالمشهد استقرت فكرة واحدة، وتصدر الصراع الراهن بين المعسكرين عنوان واحد هو بداية النهاية. سياسة الإضرار بالآخر أو الانتقام منه لم تترك فرصة للحوار، فوزير الأمن إتمار بن غفير يستصغر قادة الشرطة والمعارضة ويبث الفتنة والصراع بينهم، حتى أصدر مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي أمرا لقادة الشرطة بضرورة استئذانه وموافقته قبل التواصل مع بن غفير ووزارته. أيام الاحتلال إذن تبدو كمسافة سفر عابرة أشرفت على النهاية، وقريبا جدا قد يتحول بن غفير إلى كبش فداء للصراع الذي كان يمثل ذروته بعد تلقيه الصفعة المدوية من داخل بيته، ولم تكن كافية ولا مشبعة بالنسبة لحزب القوة اليهودية حملته السياسية ضد خصومه. ليس هذا هو التطرف المطلوب من بن غفير يعتبر حزبه، فقد تخلى عن مبادئه اليمينية وهادن الائتلاف الحكومي، مع أنه مارس جهودا مضنية لإرضاء حزبه أبرزها جداله المتأزم مع المستشارة القضائية بعدما جمدت قراره بعزل قائد شرطة منطقة تل أبيب عم حاي أيشد، وطالب بتوظيف محام أو تمثيل نفسه في القضية للدفاع عن قراره. بدون أدنى شك يتعمق الشرخ ويتغلغل داخل التفاصيل وتتشعب الأطراف المتعادية، وهناك المزيد مما تخفيه الحكومة لهدم مؤسستها القضائية تكريسا لصورتها البشعة المثبتة عبر التاريخ.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر، ونعود إلى عناوين الحديث. ماذا في دخول رئيس الكيان على خط التحذير من تصاعد الأزمة الداخلية؟ هل تقتصر الأزمة على التغييرات القضائية أم لها أبعاد على مستوى الهوية؟ إلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان وما مدى قدرة المعارضة على الحسم؟ نعم، المراقبون يتابعون التطورات في الكيان الإسرائيلي بحذر، وحتى من الإسرائيليين أنفسهم يرون أن هذه التطورات خطيرة جدا على هذا الكيان وعلى مستقبله، وخاصة أنه يعني خرج بعد أزمة حكومية طويلة أدت أو تمخضت عن صعود نتنياهو وحلفه في هذه الانتخابات، لكن ما لبثت الأوضاع حتى جاءت هذه الأزمة من جديد واستفحلت، وطبعا لها تراكمات ولها خلفيات، ولكن هذه المرة يبدو الأمر جديا. المعترضون والمنتقدون والمعارضون للإصلاحات القضائية متمسكون ومتشبثون بموقفهم ولا يتراجعون، لأنهم يعتبرون أن تراجعهم سيعني نهاية الديمقراطية، طبعا ديمقراطيتهم المزعومة في كيان الاحتلال. ومن الجانب الآخر المعسكر اليميني بقيادة نتنياهو أيضا متمسك بموقفه ولا يريد أن يتراجع، لأنه يرى هذه الخطوة وإقرار هذه التعديلات ضرورية لاستمراره في الحكم، هذا من جانب. ومن جانب آخر إفلات نتنياهو من القضاء وهو ملاحق بتهم متعددة تتعلق بالفساد. هكذا يرى المراقبون بأن أبرز يعني وأهم أسباب إصرار معسكر اليمين على المضي قدما في هذه الإصلاحات هو قضايا الفساد المثارة ضد قياداته على رأسهم نتنياهو، يريد أن يفلت من هذا ويريد أن يسحب الصلاحية من القضاء في أو في أي طرف آخر في إقالة الحكومة إذا ما ثبت عليها وعلى رئيسها تهم الفساد أو أي من أعضائها تهم الفساد، وبالتالي إحالته إلى القضاء وإلى المحاكمة. هذا الموضوع مهم وحيوي بالنسبة للكيان، ولا نعلم، ربما تتطور الأمور باتجاهات لا تحمد عقباها من قبلهم طبعا ومن ناحيتهم وبالنسبة إليهم. وأما الجانب الآخر يعني الجانب الفلسطيني وجانب المقاومة والممانعة يرون في ذلك نقطة يعني خطيرة بالنسبة لمستقبل الكيان، وأن الكيان ربما يواجه مأزق حقيقي جراء هذه الأزمة. نتابع أحبتنا الكرام بعد قليل. ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد صلاح الدين، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا بكم.
هرتسوك يدخل على خط التوسط بين الأطراف المتصارعة حول الإجراءات القضائية ويحذر من تصعيد حدة التوتر على مستوى الشارع، ما الذي تحمله هذه التحذيرات؟
المسألة داخل الكيان بتصاعد حدة الصراعات ما بين الطرفين، ما بين اليمين والمعارضة، اليمين الذي يتجه مع نتنياهو وإيتمار بن غفير وسموتريتش وكافة الأحزاب اليمينية التي تتجه لمصادرة السلطة القضائية لصالح الكنيسة وعدم التعرض لأعضاء الكنيسة، إلى صدام مباشر مع المعارضة على أرضية أن المعارضة ترفض كل ما تعمل عليه هذه الحكومة من مصادرة للإجراءات القضائية، نظرا لعملية أنه نتنياهو سابقا كان خضع لعدة مسائل تتعلق بالفساد وغير الفساد، وبذلك يريد التملص من عملية ملاحقته قضائيا. يأتي في ذلك ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وما سعى إليه كل بن غفير سموتريتش لعملية ابتزاز لنتنياهو، ويبدو أنهم نجحوا في هذه القضية بأنه توافقت المصالح، أنه اعطاء كل ما يريده بن كفير وسموتريتش لنتنياهو مقابل أن يعطيهم نتنياهو ما يريدونه. ما يريد نتنياهو الخلاص من قضية الفساد الإداري المتهم به والهروب من قضية الملاحقة القضائية، بينما الآخران يريدان توسيع الاستيطان ومصادرة كافة الإجراءات أو السلطات التي تسمح لهم بالتمسك بعنق الدولة تماما، بعنق الدولة تماما. اليسار يفهم هذه القضية أو المعارضة تفهم هذه القضية، وبذلك نزلت إلى الشارع وبحدة لعدم السماح لليمين بالمصادرة هيكلية الدولة ككل إن على صعيد الإجراءات للسلطات القضائية أو السلطات التشريعية أو السلطات التنفيذية.
إذن يمكن القول بأن الأزمة هي أزمة هوية بين يهودية الدولة وعلمانيتها، كيف يمكن قراءة ذلك؟
يعني في عملية الفرز الأخيرة إذا استمر الصراع في هذا الاتجاه، يعني بدأ الصراع الذي نراه اليوم صراع على السلطات القضائية والتنفيذية، صراع على السلطات التشريعية والتنفيذية، ولكن إذا استمر الصراع في هذا الاتجاه نعم مسألة الهوية ستطرح نفسها بقوة على صعيد الكيان، على صعيد داخل الكيان وهوية الدولة ككل. هل هي هوية تختص في اليمين وما يمثله المستوطنون على صعيد هذا الكيان، أم أنها ستكون يعني لعموم المستوطنين الذين يعيشون داخل هذا الكيان؟ ما أفرزته حتى اليوم، يعني ما نراه اليوم هناك اليسار في الشارع والمعارضة في الشارع تتظاهر ضد اليمين لعدم مصادرة هذه السلطات، وبالمقابل نرى أن اليمين الذي وصل إلى السلطة بدأ بحسم قضية السيطرة على السلطات وتمكينها أو وضعها تدجينا في إطار يدور في فلك اليمين واليمين فقط، وبهذا هنا اليسار والمعارضة تتخوف من هذا الاتجاه
يعني برأيك
نظرا لعملية تحييدها عن قرارات الدولة.
طيب برأيك ما مدى قدرة المعارضة على التغيير، وخاصة المنظومة الأمنية أيضا دخلت على خط الاستقطاب، كذلك رجال الأعمال يلوحون بالدخول على خط الاستقطاب، هناك ملامح حجرة عكسية على أرضية هذا الصراع؟
نعم بدأت الأزمة، بدأت يعني بهيكل مثلا التظاهرات كانت لا بأس فيها في تعداد المتظاهرين، كانت بأحجام بسيطة، اليوم تتصاعد هذه وتتصاعد العديد وتمتد إلى العديد من القطاعات كما ذكرتم، المنظومة الأمنية أول المنظومات التي انضمت إلى هذه المعارضة، هناك ضباط عسكريين قالوا ضباط احتياط قالوا انهم لن يلتحقوا في الخدمه في حال نشوب اي حاله صراع، في حاله اي صراع بين الكيان وبين اي طرف، بالاضافه الى رجال الاعمال البارحه هددوا بانه هناك سيسحبوا عده استثمارات من الداخل ويترك الكيان، يعني لن يشاركوا من خلال أموالهم بالاستثمار داخل الكيان، نظرا للخطورة التي تشكلها مصادرة السلطات القضائية والسلطات التشريعية بيد اليمين. بالطبع هذا يعني يعطي مجال لهذه السلطات أو لمن يسيطر على هذه السلطات بالتحكم بمسار الرساميل ودائرة الرساميل والسيولة في داخل الكيان، وهذا مما يسمح لها بحجب أي عملية تطور على صعيد أو أي منع أي أفق اقتصادي للتطوير داخل الكيان، وهو ما يضر برجال الأعمال. على صعيد الهجرة، ما الهجرة بدأت مثلا في هناك عدة جمعيات أو عدة مؤسسات، مثلا مؤسسة المهاجر معا بدأت مثلا تتفق مع عدد من يعني الميسوري الحال في داخل الكيان ببيعهم عقارات في اليونان وفي قبرص لعملية الهجرة والبقاء في اليونان وفي قبرص، يعني أقرب حد لمنطقة الكيان جغرافيا، عملية الهجرة تماما لأنه
طيب
في التوقعات التي تطغى على الساحة اليوم.
طيب برأيك يعني في ظل هذه المعطيات إلى أين ستؤول الأوضاع؟ بأي اتجاه ستحسم؟
سنرى بعد هناك في عملية اتساع لعملية التناقضات هذه ولعملية الصراع هذا. من يحسبها؟ يحسبها قضية هل قادر نتنياهو على حزم هذه القصة من خلال اتفاقه مع اليمين؟
نعم.
هل سيتخلى نتنياهو عن اليمين عن سموتريتش وعن بنكفير ويعود إلى الساحة مع إطار جديد، أم أننا سنتجه إلى انتخابات جديدة؟ كل التوقعات محتملة على هذا الصعيد. غير قادر أي من الأطراف حاليا على عملية حسم الصراع.
أحسن.
ولكن هناك ثلاث احتمالات ذكرتها: تخلي نتنياهو عن سموتريتش وبنكفير وتخليه عن اليمين والاتجاه للمعارضة، إما أن عودة اليسار وبقوة بعد انتخابات.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت وصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار.
واحة الصبار.
رسامة أمل الكحلوت موهبة جديدة بدأت موهبتها مع الرسم منذ نعومة إظفارها. وصلت أمل شق طريقها وتطوير موهبتها إلى أن وجدت في الحجر سلاح الفلسطينيين في مواجهة المحتل ضلتها، وعليه رسمت فعاليات انتفاضة القدس ويومياتها إلى جانب نقشها لعدد من القضايا الوطنية في محاولة لإيصال رسالة شعبها. نرحب بضيفتنا الرسامة أمل الكحلوت في هذا اللقاء ونبدأ حديثنا معها حول بدايات الرسم لديها. تعرف عليكي؟
أنا أمل كحلوت من سكان قطاع غزة، عمري 16 سنة، موهبتي الرسم.
لو تساءلنا عن بداياتك مع الرسم.
طبعا كبداية أي فنان بدأت من الصغر، كان عندي شغف وحب كبير للرسم إلى جوار دعم الأهل، فمن طفولتي بدأت حوالي أطور نفسي وأتعرف على مهارات جديدة وطرق جديدة لحد ما وصلت للي وصلت له للآن، وأنا برضو بطور لأنه الإبداع معلش.
نعم، يعني بتحاولي توجدي أو تستخدمي نوع معين في رسوماتك؟
ابتكرت فن جديد اللي هو فن الرسم على الحجارة اللي تخرجت فيه في الانتفاضة الأخيرة.
نعم.
اللي حدثت
انتفاضة
إلى جانب تمام إلى جانب رسومات أخرى، أنواع أخرى من الرسم هي استمرت من قبل، لكن كانت الرسم على حجارة هو الرسم الحقيقي.
نعم، لماذا يعني اختيارك للحجر بالذات؟
طبعا الحجر هو بيعني كتير للشعب الفلسطيني كونه سلاح الانتفاضة، وكان في لحظة انتفاضة من القدم وما زال وطج الثورة.
كنت بتحاولي جسدي قضايا معينة على الحجار؟
أكيد، لأن رسمت من شهداء الانتفاضة الأخيرة، رسمت عناصر الثورة اللي هم المرأة الفلسطينية، رسمت المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
نعم، بتحاولي يعني تجيري هذه الرسومات لخدمة قضايا وطنية، خدمة يعني المشروع الفلسطيني التحرري؟
نعم، حاولت أنه أجسد أحداث الثورة وأحداث ما بصير في الضفة على الحجارة كونها هي السلاح تبع الانتفاضة.
نعم، بالتأكيد يعني هناك رسائل أو رسالة بتحاولي توصليها من خلال ما ترسمين ومن خلال النقش على الحجر.
طبعاً بحب أوجه رسالة لكل العالم من خلال رسوماتي على الحجر إنه الشعب الفلسطيني شعب مسالم، شعب بحب الحياة، والفن سلاح وطريقة راقية للتعبير عن طموحاتنا، وإنه كل اللي بنعمله هذا تنوصل ونحقق هدف اللي هو استرجاع فلسطين واسترجاع المقدسات.
هل من عقبات واجهتك أنت خلال هذا المشوار؟
طبعا في بعض عدم توفر الأدوات، عدم وجود جهة تدعم، رغم أنه انتشر فكرة الحجر وانت يعني نشرت الفكرة هاي على مستوى واسل، لكن لحد الآن ما في دعم، ما في أي جهة تتبنت الفكرة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع ضيفتنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم مستمعينا ونعود ونكمل حديثنا مع الرسامة أمل الكحلود. نعم، وجدت رواج يعني لموضوع النقش على الحجر، خصوصا وكما تحدثت أن الحجر هو سلاح الفلسطيني منذ الأزل في مواجهة هذا الاحتلال، ولا زال رغم تعدد ابتكارات وسائل المواجهة.
نعم طبعا، لقى رواج وانتشر الفكرة وصورت معي فضائيات كثيرة واهتموا فيها كون يعني انه فكرة جديدة وتخص الانتفاضة بشكل مميز.
نعم، شاركتي في معارض او بتحاولي تجسدي او تعملي معرض خاص بك
بالحجار؟ شاركت معارض مشاركة، مش انه ما كان لي معرض خاص فيه، لكن حجارة لم اخرج بها حتى الان.
نعم، يعني هناك من يتساءل يعني الحجر يبقى حجمه يعني صغير، يعني كيف تعمد رسامة أمل الكحلوت على ترسيخ أو استكمال كل عناصر الرسم على الحجر؟
طبعا هو بيحتاج لدقة، بيحتاج لتركيز، كون أنه أنت عندك مساحة صغيرة، وكمان أنا برسم بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية بدها مهارة في الرسم.
نعم، طب أخيرا رسامة أمل الكحلوت، يعني ماذا تتطلعين أو إلى ماذا تتطلعين في ظل هذا الواقع المعاش؟
طبعا نحن بنعيش بواقع صعب، فبتمنى أنه تكون رسالتي وصلت من خلال هاي الرسومات اللي رسمتها، هي رسومات صغيرة لكن بتحمل رسالة كبيرة بتوصلها للعالم الشعب الفلسطيني، وبتمنى تحقق هدفنا من هذه الرسومات ومن هذا الانتفاضة ومن هذا الدفاع المستمر لنصل للهدف اللي هو استرجاع فلسطين وغض العدو عن مقدساتنا.
نعم،
بتمنى احد يهتم بالموهبه وجهه تتبناها، جهه رسميه تتبنى الموهبه لاستمر في هذا المشوار.
نعم، كيف يعني يمكن استغلال هذا النوع من الفن لخدمه القضيه الفلسطينيه، وهل من صدى يعني تجدينه انت كرسامه نجحت في ابتكار عنصر جديد الا وهو الحجر للرسم والنقش؟
كمان تغيروا من المقاتلين كما سلاح ويحمل شاته يواجه فيها العدو.
نعم،
طبعا العدو بيحترس من هذا الشيء لانه بوصل رساله، بيحاول ينقل ما اللي احنا بنعيشه، زي ما اغتال اليهود الفنان نازل علي لانه كان يوصل رساله من خلال رسوماته.
نعم،
هذا الفن سلاح مش بسيط، خصوصا انه يعني انا ذكرت ما كان مثلا انه كاريكاتير، حولت الرسومات كلها على الحجر، الحجر اللي هو السلاح الاقوى في وجه العدو.
نعم، ينجح الفلسطينيون في تكريس ما أمكن من طاقاتهم لمواجهة هذا المحتل، وبأوجه عدة يبتدعونها لتكتمل مسيرة نضالهم وجهادهم. وهكذا كان حال ضيفتنا التي سخرت الحجر لتنقش عليه ما يدفع باتجاه التمسك أكثر بالحق في مواجهة هذا المحتل، في رسالة واضحة حول الدور الذي يلعبه الرسام الفلسطيني على طريق هذه المواجهة. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفتنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج واحة الصبار وضيف جديد. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا
الأشجار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.